لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال أجعل طيبة من شذاها طابت صبا وشمال نادي ما بينهم بني الموت هبوا قد تناهى ابنكم حدا صقال تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يضل الشفاه منها زلال غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا وهي هزال هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي يصدق أنذال آل زينب لو أن بعض صابها نزل بجبال الرغازي ذاب. نسوان الورى مدللة ومحجبة ومخايا الدرى العفة والعز والمجد حجاب لا رد رد ورد بين بعض عز الشايا يا فتى قبر جدها من تريد زيارته تطلع بليل وشخصها حيا يا فتى اليوث هاشم كلهم من انجاب عودها الكرار واخوتها جميع وقبل ما توصل قبر جدها الشفيع يسبق الكرار للمسجد سريع ويطفي ضي السريج سأل من عند الحسن ذاك النسب ليش تطفي السرج يا ليث العرب جاوبه يا مهجتي تدري السبب وخيال زينب لا تشوف أجنابه آه لا تنظر لزينب يا اسمعون اعتاب
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق عليه السلام إن الدعاء يرد القضاء الذي أبرم إبرامه إن الدعاء يرد القضاء الذي أبرم إبراما مما لا يخفى على أحد تأثير الدعاء في تغيير القضاء وأن كثيرا من القضايا التي تمر بالإنسان قابلة للتغيير من خلال دعاء الإنسان نفسه فرب مرض يرفعه الله تعالى عن الإنسان بواسطة دعائه ورب فقر يرفعه الله تعالى عن الإنسان بواسطة دعائه وهكذا إلا أن هذه الحقيقة الدينية قد يستشكل عليها بعض المستشكلين بأن القضايا الجارية على الإنسان في حياته من مرض، من فقر، من حاجة. هذه القضايا إما هي مقدرة من قبل الله تعالى على الإنسان أو ليست مقدرة. فإذا كانت مقدرة من قبل الإنسان، من قبل الله تعالى عفوا على الإنسان، إذن لا بد من وقوعها لأن الله تعالى قدرها. وإذا لم تكن مقدرة على الإنسان فإنها لا يمكن أن تقع لأن الله تعالى لم يقدرها. فما هي ثمرة الدعاء؟ أنت الآن عندما تصاب بمرض معين أجار الله المؤمنين، هذا المرض إما هو مقدر عليك من قبل الله أو ليس بمقدر. إذا كان مقدرا لا بد من وقوعه، فالدعاء لا يغيره. وإن لم يكن مقدرا فإنه لن يقع، دعوت أو لم تدعو. إذن ما هي ثمرة الدعاء؟ ما هي فائدة الدعاء؟ الجواب عن هذا السؤال يتوقف على إيضاح جهات ثلاث. الجهة الأولى، ما هو المقصود من القضاء والقدر؟ نحن نؤمن بالقضاء والقدر الإلهيين، ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد. ورد عنه صلى الله عليه وآله قال: قال الله تعالى: من لم يرضى بقضائي ولم يؤمن بقدري فليجد له إلها سواي. أنا الإله، عندي قضاء وعندي قدر، فمن لم يرضى بهذا القضاء ولم يؤمن بهذا القدر فليجد له إلها سواي. إذن نحن نؤمن بقضاء وقدر إلهيين. ما معنى القضاء والقدر الإلهيين؟ المراد من القدر هو الحد، والمراد من التقدير التحديد. انت تقول قدرت الشيء الكذائي، قدرت يعني رسمت له حدود معينة، كيف ستصنع وكيف ستفعل وكيف ستقدم، ورتبت الخطوات لفعلك وتصرفاتك. المراد من التقدير التحديد، والمراد من القدر رسم الحدود. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر يعني بحدود معينة. أنا لي حد وأنت لك حد، والجماد له حد والنبات له حد، لذلك تتميز الأشياء. شلون أنا أتميز عنك وأنت تميز عني والجدار يتميز عنا؟ تميز الأشياء عن طريق وجود الحدود. لكل شيء حد يميزه عن الشيء الآخر من خلال الحد الموجود فيه. إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني خلقناه بحد وحدود معينة محددة. هذا هو المراد من القدر. المراد من القضاء ماذا؟ المراد من القضاء الإبرام، الإتمام. أنت الآن عندما يكون عندك مشروع معين، هذا المشروع إذا خططت له ورسمت كيفية إقامة المشروع هذا قدر، لكن عندما تنفذ المشروع على أرض الخارج هذا التنفيذ يقال له قضاء. القضاء هو الإبرام، هو الإتمام. فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن يعني ماذا؟ يعني أبرمهن وأتمهن. فالمراد من القضاء الإبرام. هذا هو نفسه المعنى اللغوي للقدر والقضاء. نعتقد بأن الأمور خاضعة لقضاء الله وقدره، يعني كما أنت الإنسان تقدر ثم تنفذ، كذلك الباري سبحانه وتعالى أولا يقدر ويهندس ويرسم الأمور، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الإبرام. أنت اليوم جئت إلى هذا المسجد، هذا مجيئك إلى المسجد واستماعك مجلس العزاء هو مرسوم مقدر منذ عالم الأزل. منذ عالم الأزل قدر هذا الشيء، رسمت حدوده. عندما جئت إلى المسجد تمت مرحلة القدر وجاءت بعدها مرحلة القضاء وتمت، أبرم الشيء وأحكم وأتم، هذه مرحلة القضاء. لذلك يقول الإمام الكاظم عليه السلام، يقول الإمام الكاظم لتلميذه المعظم يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه، يونس أحد فقهاء مدرسة أهل البيت العظام وأحد المتكلمين الكبار، ولذلك وردت الرواية في حقه يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان المحمدي في زمانه. يونس بن عبد الرحمن في بداية تلمذته على الإمام الكاظم، الإمام الكاظم يسأله: يا يونس ما القدر؟ قال: لا أدري مولاي. قال: القدر الهندسة ووضع الحدود. قدر هندسة وضع الحدود. قال له: وما القضاء؟ قال: لا أدري مولاي. قال له: القضاء هو الإتمام والإبرام. الإمام عليه السلام يقول بأن القضاء هو إتمام الأشياء وإبرامها. إذن اتضح لنا من خلال هذه الجهة أن القضاء والقدر الإلهيين يراد بالقدر وضع الحدود من قبل الله تعالى وهندسة الأمور، ويراد بالقضاء إبرام الأمور وإتمامها. الجهة الثانية بيان أن أفعال الإنسان هل هي خاضعة للقضاء والقدر الإلهيين أم لا. أنت تأكل، تشرب، تصوم، تصلي، تأتي إلى هذا المجلس، تخرج، تمشي في الطريق، قد تفعل المعصية أحيانا. مجموع أفعالك، مجموع تصرفاتك، مجموع حركاتك، هل هي خاضعة للقضاء والقدر الإلهيين؟ يعني صيامي بقضاء وقدر، صلاتي بصيام بقضاء وقدر، فعلي للمعصية أيضا بقضاء وقدر أو لا؟ هنا خلاف شديد بين الأشاعرة وبين المعتزلة. الأشاعرة الذين هم يمثلون أكثر أهل العامة يقولون: نعم، يقولون أفعال الإنسان، جميع أفعال الإنسان خاضعة لقضاء الله وقدره. تصلي بقدر الله وقضائه، تسمع الأغنية أيضا بقدر الله وقضائه، ولا محيص للفرار من قدر الله وقضائه. في مقابل الأشاعرة المعتزلة يقولون: كلا، أفعال الإنسان لا يخضع منها شيء لقدر الله وقضائه. ليش لا يخضع منها شيء لقدر الله وقضائه؟ نعم، لو أنت الإنسان أفعالك، صلاتك، صيامك، حجك، معصيتك بقدر الله وقضائه، إذن كيف هو يثيبك على أفعالك ويعاقبك على أفعالك؟ هو الذي قدر لك الصلاة وقضاها عليك، كيف يثيبك عليها؟ وهو الذي قدر عليك المعصية وقضاها عليك، كيف يعاقبك عليها؟ فحتى نتخلص من هذا المحذور ونحافظ على عدل الله، نقول بأن أفعال العبد ليست خاضعة للقضاء والقدر أصلا. أشاعر يقولون لو قلنا بمقالة المعتزلة لجعلنا إلها في مقابل الله سبحانه وتعالى. لما نجي تقول الإنسان أفعاله هو يفعلها غير خاضعة للقضاء والقدر، معنى ذلك أصبح الإنسان يستطيع التصرف كيفما يشاء من غير الحاجة إلى الله تعالى، فأصبح إلها في مقابل الله سبحانه وتعالى. طيب احنا أمام هذا النزاع المحتدل بين الأشاعرة والمعتزلة، نحن الشيعة ماذا نقول؟ هل أفعال الإنسان خاضعة لقضاء الله وقدره أم لا؟ نقول نعم، كل أفعال الإنسان من الطاعات من المعاصي خاضعة للقدر والقضاء الإلهية. قل طيب إذا كانت خاضعة للقدر والقضاء الإلهية لزم محذور الجبر على المعصية ومحذور الجبر على الطاعة، إلى طاعتي بقضاء الله وقدره فأنا مجبور عليها، وإذا كانت معصيتي بقضاء الله وقدره أيضا أنا مجبور عليها، ما هي قيمة أفعالي؟ قول النقطة الفارقة بيننا وبين الأشاعرة نقطة جدا حساسة. أشاعرة يقولون أفعال الإنسان خاضعة لقضاء الله وقدره ولا اختيار للإنسان في مقابلها. احنا الشيعة نقول لا، خاضعة أفعالنا لقضاء الله وقدره بواسطة اختيارنا. شلون يعني؟ الأشعري ماذا يقول؟ الأشعري يقول إن الله تعالى قدر في ليلة 29 أن يصعد فلان من الناس على هذا المنبر في هذا المسجد، قدر ذلك، فلا بد أن يتحقق ما قدره الله بالرغم من أنف هذا الإنسان. هذا الأشعري هكذا يقول. احنا نقول لا، الله عندما قدر ورسم الحدود وهندس الأمور شلون قدر؟ قدر أن فلان ابن فلان باختياره، هذه النقطة الفارقة، قدر أن فلان ابن فلان في الليلة 29 من شهر رمضان باختياره سيذهب إلى المسجد الكذائي وسيصعد على المنبر، تقدير بواسطة الاختيار. الله ما قدر علينا أفعالنا من غير اختيار كما يقول الأشاعرة، بل قدرها علينا بواسطة اختيارنا. أيضا الله تعالى قدر أن فلانا في اليوم الكذائي سيسمع الغناء باختياره، لا أنه قدر عليه أنه سيسمع الغناء باختياره أو بغير اختياره حتى يكون مجبرا. قدر أنني الإنسان سأفعل المعصية بواسطة اختياري، عبد الكذائي في اليوم الكذائي باختياره بحريته سيختار المعصية الكذائية، هذا قدر. فإذا اختار العبد المعصية حينئذ يجري ماذا؟ يجري القضاء، يجري الإبرام على طبق اختيار العبد. إذن الفرق بيننا وبين الأشعري، الأشعري عندما يقول الأفعال أفعال الإنسان خاضعة لقضاء الله وقدره، يقول الإنسان مجبر على أفعاله لا اختيار له، كل ما قدره الله وقدره سيفعله الإنسان. أنا الشيعي أقول ليس كذلك، بل الله تعالى هندس الأمور ورسمها طبقا لحريتي واختياري الذي كان يعلم به سبحانه وتعالى منذ الأزل، ويجري القضاء على طبق اختيار الإنسان. هذه الجهة الثانية. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام عندما خرج من حرب صفين قال له أحدهم: يا أمير المؤمنين، أكان ما كان منا مع هؤلاء القوم بقضاء الله وقدره أو لا؟ إحنا لما انطلعنا إلى صفين وحاربنا معاوية هذا مقدر ومقضي من قبل الله؟ قال له: بلى. قال: إذن عند الله أحتسب عنائي. راح تعبنا كله بلاش. إذا هذا التعب والمحاربة والمجاهدة كلها مقدرة مقضية علينا، إذا نحن ما لنا اختيار ولا لنا فضيلة، ذه تعبنا ذهب هباء منثورا. عند الله أحتسب عنائي. التفت إليه أمير المؤمنين قال له: لا تظنن أنه قضاء لازم وقدر حتم. من قال بهذه المقالة فقد قال بمقالة عبدة الأوثان. أنت تتصور بأن هذا مقضي ومقدر عليك من غير اختيارك؟ لا، الله قدر أن أمير المؤمنين عليه السلام باختياره سيحارب معاوية بن أبي سفيان، وقدر أيضا بأن معاوية بن أبي سفيان باختياره سيصبح عدوا لعلي بن أبي طالب عليه السلام. هذه مقدرات ولكن على طبق اختيار العباد. جهة ثالثة وتحتاج إلى صلوات. الحوادث الكونية ما سوى أفعال الإنسان، هل هي أيضا خاضعة للقضاء والقدر الإلهيين أم لا؟ هناك حوادث غير مرتبطة بأفعالي أنا الإنسان، مرضي ليس مرتبطا بأفعالي، المرض ليس فعلا من أفعالي وإنما هو حادثة كونية تطرأ علي. الفقر ليس فعلا من أفعالي وإنما هو شيء خارجي مرتبط بحياتي. طيب، هذه الحوادث والقضايا الكونية أيضا خاضعة للقضاء والقدر الإلهيين؟ نقول نحن الشيعة: نعم، كل ما يجري في الكون من أصغر ذرة فيه إلى أكبر مجرة فيه خاضع لقدر الله وقضائه. طيب، إذا كانت كل هذه الحوادث خاضعة لقدر الله وقضائه، يعني أنا الإنسان مقهور أمامها ولا أستطيع أن أتصرف قبالها شيئا؟ نقول: لا، هذا التصور خاطئ. أنا الإنسان لست مقهورا قبال الحوادث الكونية وإن كانت خاضعة للقدر والقضاء الإلهي. شلون أنا لست مقهور؟ يعني أنا أقدر أقهر الحوادث الكونية؟ المرض عوض أن يقهرني أستطيع أنا أن أكون القاهر له؟ الفقر عوض أن يكون قاهرا لي أستطيع أن أكون أنا القاهر له؟ هذه حوادث خاضعة لقضاء الله وقدره، كيف أستطيع أن أقهرها؟ نقول إحنا لما نقول الحوادث الكونية خاضعة لقضاء الله وقدره، مثل ما قلنا أن أفعال الإنسان خاضعة لقضاء الله وقدره بواسطة اختيار الإنسان، كذلك الحوادث الكونية خاضعة لقضاء الله وقدره بواسطة العلل والأسباب. الله تعالى ما قدر الحوادث الكونية أن تجري على الإنسان رغم أنفه من غير علة ولا سبب، لا، بل كل حادث الكونية جعل لها سببا. لذلك الحادثة الكونية يمكن تجاوزها من خلال تجاوز سببها. مثلا الله تعالى قدر منذ الأزل أن زيدا من الناس في اليوم الكذائي إذا بهذا الشهر إذا أكل الأكل الكذائي، يعني بواسطة سبب، إذا أكل الأكل الكذائي سيصيبه المرض الكذائي. هنا الحادثة الكونية مرتبطة بسبب، يعني الإنسان لو تجاوز السبب فإن المقدر ينتفي بانتفاء سببه. وقدر أيضا أن هذا الإنسان المريض إذا شرب الدواء فإنه سيشافى. أيضا المرض مقدر لكن بالسبب من خلال شرب الدواء. هنا الحوادث الكونية مقدرة على طبق أسبابها. أنت الإنسان شلون تقهر الحادثة الكونية؟ من خلال تجاوز سببها. قدر الله عليك المرض من خلال أكل معين، إذا تجاوزت الأكل المعين فإن المقدر لن يتحقق. أيضا قدر عليك العلاج والشفاء عن طريق سبب معين، إذا قمت باستعمال ذلك الدواء شوفيت، وإذا لم تستعمله لم تشافى. فالحوادث الكونية خاضعة لقضاء الله وقدره، لكن بواسطة العلل والأسباب. حتى تتضح لك الرؤية جيدا ننقل الرواية الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين كان متكئا على جدار فأراد الجدار أن ينقض عليه، فتحرك أمير المؤمنين من تحت الجدار. قال له أحدهم: يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ قال: نعم، أفر من قضاء الله إلى قدر. لا، يقول هنا عندي قدران: القدر الأول أن يسقط الجدار علي، والقدر الثاني أن أسلم من سقوط الجدار. كل واحد إلى سبب. أن يسقط الجدار علي سببه بقائي تحت الجدار، أن لا يسقط الجدار علي سببه ابتعادي عن الجدار، فأنا أفر من القضاء الأول إلى قدر آخر من خلال تجاوز الأسباب. لا يقال بأنها ما دامت حوادث كونية لا يمكن تجاوزها ولا يمكن قهرها لأنها قدر الله وقضاءه. لا يمكن تجاوزها من خلال تجاوز أسبابها. إذا فهمنا هذه الجهات الثلاث نفهم الجواب عن السؤال حول ثمرة الدعاء. ما هي ثمرة الدعاء إذا كان ما يجري على الإنسان مقضيا؟ والله هذا جلالة القادر ويجهد نفسه: يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب. طيب إذا هو الرزق مقدر فأنت دعوت أم لم تدعو سترزق. لم يكن مقدر، دعوت أو لم تدعو فإنك لن ترزق. قل هذا السؤال خاطئ، لأن الرزق حادثة ماذا؟ كونية. حادثة الكونية مقدرة بواسطة أسباب. واحد من أسباب الحوادث الكونية هو ماذا؟ هو الدعاء. الله قدر أن فلانا يمرض، ولكنه إذا دعاني في ليلة القدر أشافيه. قدر أن فلانا تصيبه حالة من الفقر والحاجة، ولكن إذا دعاني في ليلة القدر أغنيه. فأنت عندما تلجأ إلى السبب تكون ماذا؟ تكون قد غيرت القدر إلى قدر آخر بتغيير أسبابه. فلا يقال بأن الدعاء لا ثمرة له ولا جدوى منه، بل الدعاء واحد من الأسباب التي على طبقها قدرت المقدرات. لذلك انت لما تسمع واحد يجي يقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، هذا خطأ. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، هذا منطق من يعتقد بأنه مقهور للحوادث الكونية ولا اختيار له في مقابلها، هذا منطق الأشعري. أما منطقك أنت الشيعي أن القضاء يمكن أن يرد، كيف تقول اللهم لا نسألك رد القضاء؟ أنت تعتقد أن القضاء يمكن رده من خلال تغيير سبب المقدرات المقدرة عليك. لذلك يقول الصادق عليه السلام إن الدعاء يرد القضاء الذي أبرم إبراما. هذه عقيدتك أنت كشيعي وليست عقيدتك أن القضاء لا يمكن رده، هذا تصور للجبرية الكونية التي نبه الأئمة عليهم السلام على خطأ الاعتقاد بها. نعم بعض المقدرات وبعض المقضيات قد يكون الإنسان عاجزا عن الاختيار في مقابلها، مثلا الموت الحتمي، الموت تارة يكون موت غير حتمي، والله واحد يجي يصعد طيارة متهالكة، طائرة متهالكة توشك على السقوط، شلون تصعد؟ والله إذا الله مقدر والله مقضي والله ما بصير شيء، الله مقدر تطيح بتطيح، الموت ما فيها كلام، هذا خطأ. هذا التقدير معلق على سبب، الله قدر أن يموت فلان ابن فلان من خلال سقوط الطائرة إذا صعد فيها باختياره، أما إذا لم يصعد فله قضاء وقدر آخر، هنالك أمور نتجاوزها. نعم هنالك موت حتمي لا يمكن تجاوزه، إذا حل الموت الحتمي فإن شيئا لا يمكن تجاوزه، ولكن هنا تتجلى عظمة الصبر وعظمة الرضا بالقضاء، الرضا بقضاء الله. إذا حل قضاء الله سبحانه وتعالى وسلم العبد به وصل إلى أعلى مراتب أصحاب اليقين، وفي طليعة من جسدوا هذه الخصلة العظيمة سيدتنا ومولاتنا السيدة أم البنين عليه السلام، أربعة من الأولاد تفقدهم ومع ذلك لا يهز ذلك منها شعرة، بل تتوجه مسلمة وراضية بكل ما جرى على أولادها في سبيل إمام زمانها الحسين، راضية بكل ما جرى على أبنائها في سبيل سيد الشهداء الحسين، تقول له يا بشر أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن الحسين. بشر ينظر إليها يشوف وإذا امرأة عجوز تتكئ على عصاها معصبة بعصابة على رأسها، شنو هذه العجوز اللي مخلينها تطلع إلى هنا تستفسر عن الحسين من هي؟ قيل هذه أم البنين الأربعة، هذه زوجة أمير المؤمنين. عجيب، هذه التي قتل لها أربعة من الأولاد في يوم كربلاء، ليش ما تسألني عن أولادها؟ ليش تسألني عن الحسين؟ يقول التفت إليها يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك عبد الله، فلقد قتل في يوم كربلاء، قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين، ما سألتك عن أولادي أخبرني عن الحسين. صار يعدد عليها أولادها إلى أن قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في ولدك أبي الفضل العظيم. لقد قطعوا كفاه وفضخوا راسه بعمد الحديد. قالت له يا بشر الراوي يقول هكذا، الراوي يقول كان طفل تحمله على كتفها لما سمعت بمقتل العباس انهدل كتفها وسقط الطفل من عليها. مع ذلك قالت قطعت أنياط قلبي، ما سألتك عن أبي الفاضل، أخبرني عن ولدي الحسين. عجيب هذه المرأة، قال لها بشر يا أم البنين إذا خذي حجرين واضربي بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، يقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.